بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، تقدم معنا في الدرس الماضي أن المحصنات هن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، أي بالسبي بعد أن تستبرئ. وقرأنا حديث أبي سعيد في ذلك رواه مسلم وغيره. ثم قال ابن كثير وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. قال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج، قال كان عبد الله يقول بيعها طلاقها. سنده صحيح لكنه منقطع بين إبراهيم وبين عبد الله وهو ابن مسعود. ويتلو هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن المرأة المزوجة محرمة، المرأة المزوجة محرمة، لا يحل نكاحها ومعها زوج. استثنى الله ملك اليمين فقال إلا ما ملكت أيمانكم، استثنى ماذا؟ ملك اليمين. فمعناه أن ملك اليمين تخرج عن الحكم، الحرة التي لها زوج حرام، والأمة التي لها زوج إلا ما ملكت أيمانكم إذا بيعت صار بيعها طلاقها، بيعها طلاقها. قال ابن كثير هو منقطع أي هذا الأثر. وعن ابن مسعود قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. وجاء عن أبي وجابر بن عباس بيعها طلاقها. قال ابن عباس طلاق الأمة ست، بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها. يعني إذا كانت متزوجة، الأمة متزوجة وهي أمة وسيدها باعها طلقت من زوجها، وعتقها طلاقها. إذا اعتقها حرة فقد طلقت من زوجها حرا كان أو عبدا، وهبتها طلاقها إذا وهبها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. هذه خمس. قال الشيخ أحمد شاكر استظهرت أن يكون السادس ويرثها طلاقها. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله والمحصنات من النساء قال هن ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. وجاء أيضا عن الحسن وجاء عن جماعة من السلف. قال الحافظ ابن كثير فهذا قول هؤلاء من السلف وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج من ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنه، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما. فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اشترتها ونجزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. نعم كان في بريرة ثلاث سنن، منها أنها خيرت فالأمة إذا اعتقت ولها زوج لم ينفسخ نكاحها، لكن تخير، إن شاءت بقيت مع زوجها وإن شاءت فسخت النكاح. قال: فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء رحمهم الله لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم. إذن هذا هو فيها حكم إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، المستثنى هو في المسبيات فقط، من سبيت فيجوز وطؤها ولو كانت ذات زوج إذا استبرأت، وأما من بيعت ولها زوج أو وهبت ولها زوج أو اعتقت ولها زوج فإن ذلك ليس طلاقا لها، فهي لا تزال متعلقة بماذا؟ معلقة بالنكاح الأول، هذا مذهب الجمهور، خلافا لما جاء عن ابن مسعود وابن عباس وزيد وأبي والحسن وجماعة من السلف أنهم قالوا بيعها طلاقها. فالراجح أن عتقها ليس بطلاق لها لحديث بريرة، فإنها خيرت حين اعتقت، كان لها زوج أيضا هو عبد واسمه مغيث، وكان يحبها حبا شديدا، وكانت هي تبغضه يعني تكرهه، لكنها كانت أمة فتزوجت به، فلما اعتقت اعتقتها عائشة، أعانتها على الكتابة فاعتقتها، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها مغيث وبين أن تفسخ النكاح، فاختارت فسخ النكاح، وكان يمشي بعدها في الأسواق ويبكي، يريدها أن تختاره لكن دون جدوى، فشافع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أتأمرني أم تشفع؟ قال: بل أشفع، أي إن كان أمرا فسمعا وطاعة، وإن كان مجرد شفاعة قالت: فلا حاجة لي به، وفسخت نكاحها منه. هذه سنة من سنن بريرة، كان في بريرة ثلاث سنن، والسنة الأخرى أنه إذا أعطي للأمة شيء من صدقة وهي أمة لآل البيت فيجوز لهم أن يأكلوا من تلك الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: هي لها صدقة ولنا هدية. والسنة الثالثة أن الولاء لمن أعتق، أن ولاءها لعائشة لأنها هي التي أعتقتها، وليس لمواليها الذين عاقدوها على الكتابة. وقول الله سبحانه وتعالى: كتاب الله عليكم، كتاب مفعول به، مفعول به لاسم الفعل، أي إلزموا كتاب الله، كتاب الله عليكم، إلزموا كتاب الله، هذا على قول من يرى جواز تقديم معمول اسم الفعل عليكم، اسم الفعل بمعنى إلزموا، وكتاب مفعول مقدم والتقدير كتاب الله إلزموا، وعليه قول الشاعر: يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك، دلوي دونك أي خذ دلوي. والجمهور على أن معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه، فكتاب على قولهم مصدر منصوب مفعول به، يعني مفعول مطلق، مفعول مطلق، والتقدير كتب الله ذلك عليكم كتابا، كتب الله ذلك عليكم كتابا، كتاب الله أي فرض الله كتبه كتابا. فلما حذف الفعل والفاعل أضيف كتاب إلى الفاعل كتاب الله. عليكم جار مجرور تعلق بكتب المحذوفة أو بكتاب المذكورة. هذا هو إعرابها. قال في الجدول في إعراب القرآن، قال كتاب مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره كتب أي فرض، عليكم متعلق بالفعل المحذوف، هذا القول الأول الذي ذكره، أو مفعول به لفعل محذوف تقديره امتثلوا كتاب الله، وقال تقديره طبقوا، طبق ما تأتي بمعنى امتثل، أو لا يقال امتثلوا هذا. وفي الدر السمين، وفي الدر المصون السمين الحلبي يقول كتاب في نصبه ثلاثة أوجه، أظهرها أنه منصوب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة قبله، وهي قوله حرمت، ونصبه بفعل مقدر أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. الثاني أنه منصوب على الإغراء بعليكم، أي عليكم اسم فعل بمعنى الزموا باب الإغراء، عليك زيدا أي الزمه، والتقدير عليكم كتاب الله أي الزموه، كقوله عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم أي الزموها. وهذا رأي الكسائي ومن تابعه، أجازوا تقديم المنصوب في باب الإغراء مستدلين بهذه الآية وبقول الآخر يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، شاهد دلوي دونك، دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ، ودلوي مفعول به مقدم، والبصريون يمنعون ذلك، قالوا لأن العامل وهو اسم الفعل ضعيف، وتأولوا الآية على أنها ماذا مصدر لفعل محذوف. الثالث من الأقوال أنه منصوب بإضمار فعل، إضمار فعل أي إلزموا كتاب الله، وهذا قريب من الإغراء لكنه ليس هو نفس الإغراء، ليس نفس الإغراء إنما قريب منه، لأن في الإغراء العامل عليكم المتأخر، وفي هذا الوجه العامل فعل محذوف تقديره إلزموا. وعليكم جار ومجرور كما قلنا متعلق بالكتاب أو متعلق بالفعل المحذوف كتب على الوجه الأول أو اسم فعل على الوجه الثاني. طيب، وقول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم، حصرت المحرمات وأبيح ما من عدا هؤلاء، فهؤلاء هن المحرمات من النساء، المحرمات من النساء على التفصيل في الذي سبق في الدروس الماضية. ويضاف إلى ذلك في السنة الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وهذه فائدة في أن المحرم في أن الأشياء التي تقسم إذا أمكن حصر قسم منها فإنه يحصر، ويقال والقسم الآخر ما عدا ذلك، القسم الآخر ما عدا ذلك، لأنه ربما طالت أعداد المحللات أن تقول مثلا الحلال بنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة ونعم بنت كذا وأشياء من هذا، ربما طال الوصف وطال الذكر للمحللات لكثرتهن حصلت المحرمات. هذا وجه. وجه آخر أنه نص على المحرمات لتأكيد التحريم حتى لا يبقى مجال لشخص متعنت أو متأول ويقول لا، يأتي ويقول ما حرم الجمع بين الأختين، ما حرم كذا، تعال يا محمد، محمد ذهب أتي به. طيب، فإذا هذا لتأكيد ماذا؟ لتأكيد المحرمات، أن هذه حرام بالنص عليها وهذه حرام بالنص عليها، لا يبقى مجال، لا يبقى شيء من ماذا؟ من الاشتباه في المحرمة إذا نص عليها. وقوله أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تبتغوا أي تطلبوا ما شئتم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أو من السراري الإماء ما شئتم من دون حصر، محصنين غير مسافحين. غير مسافحين، السفاح هو مقصود بذلك التعلق بالمرأة من وجه غير شرعي، وجه الزنا عياذا بالله، أو اتخاذ الأخدان. قال القرطبي رحمه الله محصنين أي ممتنعين من الفسق، غير مسافحين، محصنين أي عفيفين، غير مسافحين غير أي ممتنعين من ماذا؟ من الفسق. وبكم تستبرأ التي هي ملك اليمين؟ قال القرطبي واختلفوا في استبرائها بماذا يكون، فقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة، وقد روي في حديث أبي سعيد في سبايا أبو الطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكة، ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء. إذن القول الثاني أنها تعتد عدة الإماء، تعتد حيضتين، قول الحسن بن صالح. قال وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدا في أن الجميع بحيضة واحدة. يعني بعضهم قال التي لها زوج تعتد زال نكاحها وتعتد عدة الإماء، قول الحسن بن صالح، وإذا لم يكن لها زوج فتكفيها حيضة، خالفه كافة العلماء. قال والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين. وروى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا جميعا واستبقي الرجل أي لم يقتل أقر على نكاحهما، فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه، لأنه قد صار له عهد وزوجته من جملة ما يملكه، فلا يحال بينه وبينها، وهو قول أبي حنيفة والثوري، وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك، والصحيح الأول لما ذكرناه أي أنها يفسخ نكاحها، ولأن الله تعالى قال إلا ما ملكت أيمانكم، فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر، فيتعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعا إلا ما خصه الدليل. نعم. إذن هذا ما يتعلق بهذه الآية وقول الله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. قال محصنين متعففين عن الزنا، غير مسافحين غير زانين. والسفاح الزنا وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه. غير مسافحين غير زانين، محصنين أي متعففين. وقيل محصنين الإحصان عقد النكاح، قال الوجه الأول أولى. وما بعدها إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عليها. نكتفي اليوم بما أخذناه، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.